الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، عودة إلى أسماء الله عز وجل ومع اسم الله عز وجل العليم، وهذا الاسم كرر في القرآن بمشتقاته أكثر من 300 مرة، واسم العليم وحده كرر في القرآن 57 و100 مرة. هذا الاسم عباد الله كرره ربنا عز وجل في القرآن، وكأن هذا الكون كله من عرشه إلى فرشه متصف بهذا الاسم تمام الاتصاف، فهو كله آثار من آثار هذا الاسم. بسم الله العليم، قال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك ما جاء من مشتقاته عالم الغيب والشهادة، وكذلك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، وغير ذلك من هذا الاسم ومادته ومشتقاته في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم عباد الله معناه في حق ربنا سبحانه وتعالى العليم، العليم بكل شيء، العليم بالواجبات، والعليم بالممكنات، والعليم بالممتنعات. سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لا يكون لو كان كيف يكون. علم سبحانه وتعالى بجميع الواجبات، فعلم ذاته سبحانه وتعالى المقدسة، وعلم صفاته ونعوته العظيمة التي لا تكون إلا واجبة الوجود. علم سبحانه وتعالى، وعلم ربنا سبحانه وتعالى الممتنعات المستحيلات، علمها سبحانه وتعالى، وعلم لو فرض أنها وقعت أو أنها كانت كيف تكون سبحانه وتعالى، كما قال: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا من أمحل المحال ومن أبطل الباطل أن يكون هناك آلهة مع الله. لكن لو فرض على قول المشرك، على قول الكافر، على قول اليهود، على قول النصارى، على أي ملة غير ملة الإسلام، لو فرض أن هناك آلهة لعلم الله ما سيكون من هذا، وأنه سيفسد العالم العلوي والعالم السفلي. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا الله لفسدتا، أي السماوات والأرض. علم ذلك ربنا، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لكن لو فرض هذا أن هناك ولد وأن هناك إله لكان الأمر كما قال الله، إذا لذهب كل إله بما خلق، لانفرد كل إله بمخلوقاته، ولبغى كل واحد منهما الغلبة على الآخر. أما أن هذا الكون علويه وسفليه في أكمل صلاح وأتم نظام، فامتنع أن يكون معه إله، ولعلى بعضهم على بعض. يقول الله عز وجل: لو كان كذلك لعلم الله ما يكون. فهو يعلم ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما هو كائن في الحاضر، وما لا يكون لو كان كيف يكون، يعلمه سبحانه وتعالى. يعلم الواجبات ويعلم المستحيلات، ويعلم كذلك سبحانه وتعالى الممكنات التي جائز أن تقع وجائز أن لا تقع، جائز وجودها وجائز عدمها، يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت موجودة فعن حكمة تامة، وإذا كانت مفقودة فعن حكمة تامة لله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهذا جائز أن يقع، ولكن اقتضت حكمة الله البالغة الكاملة الشاملة أن لا يقع ذلك. وقع ذلك في العالم العلوي، لكنه لا يقع في العالم السفلي. وقع في العالم العلوي، فكل من في العالم العلوي مؤمن بالله، لا يوجد بينهم كافر ولا مشرك ولا منافق ولا شيء من هذا على الإطلاق. ولو أراد الله ذلك في الأرض لكان، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عليم بالممكنات، عليم بالأشياء الجائزة الوقوع سبحانه وتعالى. فما وقع منها فعن حكمة، وما لم يقع فعن حكمة أيضا يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا معنى اسم العليم في حق ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الاسم يترتب على الإيمان به أمور. الأمر الأول أن كل من آمن بأن لله عز وجل اسمه العليم، فإن عليه أن يعتقد اعتقادا مبصوما باليقين الذي لا شك فيه أن علم الله عز وجل علم شامل كامل سبحانه وتعالى، وأنه لا يشبه أحد من مخلوقاته الفتة في علمه سبحانه وتعالى. فعلمه سبحانه وتعالى علم شامل كامل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وسع كل شيء علما. وكما قال عز وجل حكاية عن الملائكة الكرام: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إلى غير هذه من الآيات. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال عليه صلوات الله وسلامه: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. أطفال المشركين يعني إذا ماتوا أين يكون مصيرهم؟ لم يبلغوا الحلم، لم يجري عليهم القلم، ما يكون مصيرهم؟ أين يكون؟ هل يكونون في الجنة أم يكونون في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، إذ الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. بما كانوا عاملين، يعلم الله عز وجل بما كانوا سيعملون. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم خلقه الله كافرا. فالله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. عباد الله، كذلك من الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، جليه وخفيه، باطنه وظاهره. إن الله بكل شيء عليم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ألا عن المشركين، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. المشركون من جهلهم ومن ضلالهم كانوا إذا أرادوا أن يتحدثوا حديثا يحادون فيه الله ورسوله يقولون: نجمع رؤوسنا في بطوننا ثم نلقي أثوابنا علينا حتى لا يسمعنا رب محمد فيخبر محمدا بما يقول، حتى لا يعلم ذلك. فماذا قال الله عز وجل؟ قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يستخفوا ممن؟ من الله عز وجل الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر. ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني حين يثنون صدورهم يجعلون رؤوسهم في بطونهم ثم يستغشون ثيابهم ويتحدثون، يقول الله عز وجل: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلم ما يسرون وما يعلنون، بل سبحانه وتعالى يعلم ما هو أدق من ذلك. وهو إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما في الصدور، ما يجول فيها من أفكار، من أسرار، من وساوس، من غير ذلك من هذه الأمور. الله عز وجل مما لا تنطق به أنت، الله عز وجل يعلم. إنه عليم بذات الصدور، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، سواء منكم من أسر القول أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هذا عند الله عز وجل سواء سبحانه وتعالى. فيعلم دقيق الأشياء ويعلم جليلها، يعلم صغيرها ويعلم كبيرها، ويعلم سبحانه وتعالى باطنها ويعلم ظاهرها، ويعلم خفيها ويعلم جليها الظاهر والواضح منها، يعلم كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. تصور هذا اللفظ يا عبد الله وتدبره لتعلم عظمة ربك سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر على التفصيل، من حشرات ومن عدد الرمال ومن عدد الأسماك في البحار ومن أصنافها وأنواعها، يعلم كل ذلك ربنا عز وجل. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. ننبه على ذلك عباد الله، لأن من الفرق الضالة في هذه الأمة من قال فقالت إن الله، وما زال هذه الفرقة نبت في هذه الأمة، ما زال موجود، ولكن ما آن له أن يرفع رأسه، ونسأل الله أن يطمس رؤوسه ويطهر الأرض منه، إنه على كل شيء قدير. يقولون إن الله لا يعلم الجزئيات، إنما يعلم الكليات بالنسبة للأشياء، لا يعلم جزئياتها ربنا عز وجل عندهم، إنما يعلم الكليات. وهذا كله من جراء انعكافهم على هذا العلم، العلم الخبير، علم الكلام وتوابعه من فلسفة ومنطق وعلم نفس وغير ذلك. كما قالت هذه القولة، تدرون من قالها؟ قالها ابن سينا الذي تدرس كتبه في جامعات المسلمين. يقول إن الله عز وجل يعلم الكليات فقط ولا يعلم الجزئيات، وقد فصل الله في كتابه عن علمه الواسع الشامل أتم تفصيل، وقال ألا يعلم من خلق، إنه عليم بذات الصدور، ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين عند الله واضح بين سبحانه وتعالى. وهذا كله كما قلت من جراء هذا العلم ومدارسته والعقوف عليه. والذي أعجب له والله يا أخوان، كثير من المسلمين يفنون حياتهم في مدارسة هذه العلوم، والله لا فائدة من ورائها. وأنا حينما أدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من علم لا ينفع، لا يتطرق إلى ديني إلا هذا العلم الخبيث، علم الكلام، علم لا ينفع، حذر منه العلماء. هذا العلم جعل الفخر الرازي سامحه الله صاحب التفسير الكبير يقول في تفسيره عن كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، يقول هذا ليس كتاب التوحيد، هذا كتاب الشرك، وإنما قال ذلك لأنه عكف على علم الكلام. فلما رأى ابن خزيمة وهو إمام الأئمة، قال عنه الإمام الذهبي في السير الحجة الحاطب شيخ الإسلام إمام الأئمة، قال عنه ذلك، نعته بأنه شيخ الإسلام وأنه إمام الأئمة، وهو من أعيان المئة الثالثة للهجرة، وخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم كل واحد في صحيحه يقول عنه هذا الرجل عن كتابه التوحيد كتاب ابن خزيمة الذي هو عمدة من كتب العقائد بالنسبة لأهل السنة والجماعة، يقول والله كما في تفسير سورة الشورى عند قول الله تعالى وراجعوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينقل عن ابن خزيمة كلام يعقله كل عاقل، لكن والله كما قال الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول في عند قول الله عند إثبات الوجه لله قال نثبت لله وجها على الذي يليق بجلاله وكماله، له من الضياء والبهاء والنور ما لا يعلمه إلا الله، لو كشف الله حجابه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ظلله بهذا الكلام الفخر الرازي. يعني حينما أثبت ابن خزيمة عليه رحمة الله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم ضلله ابن خزيمة، وقال عنه الجاهل المسكين، وقال مضطرب الكلام ناقص العقل قليل الفهم، يقول ذلك عن إمام العلم واضطر بكلامه. ثم والله الذي لا إله غيره لما طلعت كلامه بعد أن انتقد ابن خزيمة والله ما فهمت منه شيء، وقسم وأتى بألفاظ ما أعرف لها معنى، أتى بتقسيمات لا يمكن أن تفهم منها شيء، وهذا كله من جراء انعكاسه فترة طويلة على علم الكلام وعلم الفلسفة. وقد جالست بعض المسلمين الحاصلين على لصنف آداب قسم فلسفة، كان عندي في البيت في هذه صنعة أخرى، قلت له يا أخي أنا أحضر أكمل رسالة في هذه صنعة يصنعها في بيتي، فقال أنا أكمل رسالة في 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 هذه العلم. فقلت والله سألته هذا السؤال، قلت له ما الذي استفدته من هذا العلم؟ والله ما استطاع أن يعطيني فائدة واحدة، ولا استطعت أن أفهم منه فائدة واحدة. كل ما هنالك أنه أخذ يدندن حول عبارة الله يقول إن الفيلسوف ينظر إلى حقائق الأشياء، وأنت أو ثم الباقي عوام، باقية الناس عنده عوام وبقية الناس تنظر إلى ظواهر الأشياء، فالفيلسوف ينظر إلى حقيقة الشيء ويعرفه، وأما العامي فإنه ينظر إلى باطن فإنه ينظر إلى ظاهر الشيء ولا يعرف شيئا عن حقيقته. هذا الذي قاله وهذا الذي استفاده من دراسته للفلسفة، وما زال يتم دراسته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياه، والحمد لله الذي عافانا لما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. فعلم الكلام عباد الله والله علم كله ضلال وكله إثم ولا فائدة من ورائه، وكذلك نفسه من منطق وفلسفة وعلم نفس وغير ذلك من هذه العلوم التي دخلت على المسلمين ولا طائل من ورائها، ويكرسون لها الأموال والدكاترة وغير ذلك من هذه الأمور في جامعات المسلمين، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم والله على ذلك. وفيها كلمات في الكتب هذه والله كفر شنيع. ورحمة الله على الإمام الشافعي من العلماء الأماجد الذين حذروا المسلمين من هذا العلم، فكان يقول كما ينقل عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب قال الشرك خير من أن يلقاه بعلم الكلام. انظر إلى كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب قال الشرك، يعني ما عاد الشرك، يلقاه بالقتل بالزنا بالسرقة بكذا وكذا وكذا خير من أن يلقاه بعلم الكلام. يقول ولقد وقفت على كلام علماء الكلام ما أظن أن مسلما يقول، وحكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام. هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكثير من الأئمة بل أبو حامد الغزالي الذي خاض في هذا العلم وقضى فيه سنوات كثيرة من عمره ثم تداركته رحمة الله عز وجل، لأن تاب منه. قال قولته المشهورة وهي موجودة في كتاب إحياء علوم الدين، يقول: وقد يظن أو وقد يظن أن فائدة علم الكلام هي الوصول إلى الحقائق. يقول هذا كما قال أخونا الفيلسوف ينظر إلى حقيقة الشيء وغيره ينظر إلى ظاهره. يقول: وقد يظن أن فائدة علم الكلام الوقوف على حقائق الأشياء، وهيهات هيهات أن يفي علم الكلام بهذا المطلب الشريف. هذا كلام أبو حامد الغزالي. وهيهات هيهات أن يفي علم الكلام بهذا المطلب الشريف، فليس فيه إلا التخليط والتضليل. يقول: وهذا إذا سمعته، يعني هذا الكلام الذي قلته، إذا سمعته من محدث أو عمي فربما ظننت أن الناس أعداء لما جهلوا. ربما تظن أن هذا المحدث إنما يقول هذا لأنه يجهل علم الكلام، ولو عرف علم الكلام لكان له معه شأن آخر في تحصيله. يقول: وهذا إذا سمعته من محدث أو عمي فربما ظننت أن الناس أعداء لما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام وقلاه بعد الخبرة والتغلغل فيه والوصول إلى درجات منتهى درجات المتكلمين وجاوزه إلى علوم أخرى. هذا كلام أبو حامد الغزالي بعد أن خاض في علم الكلام، ثم تداركته رحمة الله عز وجل. ومع هذا يقول تلميذه أبو بكر بن العربي كما يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول أبو بكر العربي هو صاحب أحكام القرآن، كان يقول: شيخنا دخل في بطون الفلاسفة. شيخنا يعني أبو حامد الغزالي، يقول: شيخنا دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما استطاع. مع أنه ألف كتابه الذي سماه تهافت الفلاسفة، بيّن فيه أن الفلاسفة لا شيء وليسوا على شيء. ويقول أيضا عنه شيخ الإسلام تيمية، كان إذا سئل عن أبي حامد الغزالي يقول: مرضه الشفاء. مرضه الشفاء يعني كتاب الشفاء لابن سينا. ابن سينا هذا الذي كتب كتابا في الكيمياء كما يذكرون في ترجمته، كتب كتابا في الكيمياء ادعى فيه أنه يمكن قلب الأعيان، يعني يمكن الحجر هذا تصنيفه ذهب، الحديد هذا تصنيفه فضة. ووصل هذا الكتاب ليد الأمير الذي كان موجودا في عصر أمير المؤمنين، فأعجب به واستدعاه. وقال: تقول بذلك؟ قال: نعم. قال: طيب نريد منك هذا، تطلب لنا الأحجار ذهب أو غيره. قال: هذا يحتاج إلى وقت كثير وإلى عمالة وإلى. قال: خذ ما شئت. وجلس سنة في جبل يكثر نارا ويفعل أشياء، ثم راجع يجر زي الخيبة والحفرة. فقال له الأمير: لله ضر هؤلاء الأمراء، كان كل واحد يتحدث في دين الله عز وجل مما لا علم له به يقيمونه عند حد. نعم كان فيهم أصحاب ملذات وشهوات، لكنهم لم يتوانوا قط عن نصرة دين الله عز وجل، كالحجاج بن يوسف الثقفي وغيره، كان لا يتوانى عن نصرة دين الله مع ما كان فيه من ظلم، إلا أنهم كانوا لا يتركون نصرة دين الله عز وجل بأي سبيل استطاع. فكان من هذا الأمير أن أتى بضرته وقال له: امسك كتابه. فأمسك الكتاب، قال: افتح الكتاب. ففتح فضربه بالضرة على رأسه، قال: اقلب الورقة الأولى. وكلما قلب ورقة ضربه بالضرة على رأسه. قال: حسبك يا أمير المؤمنين، حسبك. هذا هذا كان فعله. هذا ابن سينا يقول عنه شيخ الإسلام تيمية: هذا ليس من الأديان الثلاثة، لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم، هذا باطني جد. ومع ذلك له في الجامعات ما له، ويفخرون به وبعلمه. أين ابرزوا لنا علمه هذا، نعرفه نطالعه، هل فيه شيء ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. عباد الله، هذا كله أذكره لتعتقدوا هذه العقيدة. إن الله بكل شيء عليم، يعلم الأشياء دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، جليها وخفيها، ظاهرها وباطنها. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذا كان يصورك ويبدعك هذا الإبداع وأنت في رحم أمك في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن والرحم والنشيمة، كيف يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى؟ كيف يخفى عليه شيء؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. عباد الله، إن علم الله عز وجل ليس كعلوم البشر، بل إن علوم البشر ما هي إلا شيء يسير يسير، لا نستطيع أن نجعل له نسبة بالنسبة إلى علم الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القليل كما هو ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث موسى مع الخضر عليهما السلام، أن موسى لما التقى بالخضر وركب السفينة جاء عصفور فوقف على حرف السفينة، والحديث في الصحيحين، فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: يا موسى، ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. أسألكم بالله، كم تمثل هذه القطرة أو القطرتين بالنسبة للبحر؟ لا شيء يذكر، ولا يمكن بالمقاييس الحديثة مهما وصلت إنها تعطي نسبة لهذا أبدا على الإطلاق. فهذا علم الله سبحانه وتعالى. كذلك علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، ليس علم تجدد كما ادعت أيضا القدرية، وما زال أيضا فيهم نفس في هذه الأمة ادعوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأمر إلا بعد أن يقع. يقولون على الله أقوالا عظيمة، والله الذي لا إله غيره قد يأنف أحدهم أن يوصف بهذا الوصف، أن يوصف بهذا الوصف ويصف به ربه. قبح الله وجوها ترمي ربها بالجهل وتأنف فيها أن تتصف به. يقولون إن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد أن يقع. وكانت لهم بعض الشبه في ذلك في آيات من القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه منه. ليعلم الله، قالوا ليعلم للسر، لما يقع يعلم. فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهذا يكون علماءنا الأفاضل جزاهم الله عن الإسلام خيرا يسمون مثل هذا علم ظهور، أي أنه علم الله عز وجل له بالشيء حالات، تعلقه بالشيء يكون بحالين: الحال الأول قبل وقوعه، والحال الثاني بعد وقوعه. فإذا كان بعد وقوعه سمي علم ظهور، أي أنه علم لله لكن الله أظهره وأبانه سبحانه وتعالى. ثم تعلق بالشيء قبل وقوعه، وهو علم كون تقدير سيقع إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم، فهذا علم ظهور. ليعلم الله من يخافه في الغيب، هذا علم ظهور. وبعض علمائنا يقول هذا علم اسمه علم الجزاء، يعني يترتب عليه الجزاء، ولا يقع إلا بعد الامتحان، ولا يقع إلا بعد الابتلاء. فقبح الله مثل هذه الوجوه التي تقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالشيء إلا أن يقع. الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لا يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ثم إن ربنا عز وجل لا يعتريه في علمه غفلة ولا نسيان عباد الله كما يعتري البشر، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى وما كان ربك نسيا، وما جاء من إسناد هذا الفعل إلى الله عز وجل فعل النسيان، فإن النسيان في لغة العرب كما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالنسيان في لغة العرب على معنيان، المعنى الأول هو انحناء الشيء عن الذهن ومن الذاكرة، وهذا محال على ربنا عز وجل. وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والمعنى الثاني للنسيان في لغة العرب الصرف والإهمال، أن يتركك وأن يمهلك وهذا كما قالت مريم عليه السلام وكنت نسيا منسيا، أي كنت مطرقة ومهملة. فهذا يا إخوان علم الله سبحانه وتعالى علم لا يعتريه نقص ولا يعتريه نسيان، على عكس علوم المخلوقين فإنها تعتريها النقص ويعتريها النسيان وتنشغل بعلم عن علم. أما الله عز وجل لا يشغله علم عن علم كما لا يشغله سمع عن سمع سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا في أسمائه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، مما يترتب على الإيمان بهذا الاسم اسم الله العليم أن تعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وقد كنت تكلمت في هذا الأمر قبل ذلك. وأريد أن أنبه يا أخواننا، لأن كثير من الناس الآن يدعي معرفة الغيب ويدعي معرفة الأشياء إذا صرفت. كثير من إخواننا يأتون إلي ويسألون، ليقول في إنسان أو شخص يدلك على المصروف منك، هذه يا أخواننا والله دجل، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المصدق لمثل هذا كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المستمع إليه لا تقبل منه صلاة 40 يوما. فتدبروا أمركم ولا تلتفتوا إلى هؤلاء، بل حاربوهم وحذروا الناس منهم، حاربوهم وحذروا الناس منهم. فهذا والعياذ بالله زي مثل الكاهن ومثل العراف. ولقد عجبت أيضا من أمر عرضه علي أخ في هذا الأسبوع، في وسط هذا الأسبوع الذي كنا فيه أمس، أذكر يوم الأحد أو يوم الاثنين، أراني ورقة من جريدة تسمى المنطقة الحرة لبورسعيد، إعلان فيها مكتبة إسلامية تعلن عن أمر غريب، تعلن عن إن فيها من يقوم بتأويل الرؤية. كلام جميل، لكن كيف تكتب الرؤية بتاعتك وترسلها إليه في استمارة مقابل 5 جنيهات، ثم تصل إليك التأويل على أتم وجه على العنوان الذي أرسلت له. هذه شوف التجارة كيف تجري بدين الله عز وجل. من الذي شرع لكم هذا العمل؟ مكتبة إسلامية في بورسعيد هنا، راجعوا والله ما أذكر يوم الأحد أو يوم الاثنين، راجعوا هذا موجود، إعلان موجود في الجريدة على أصحاب هؤلاء الإعلان، كانت مكتبة إسلامية فعلا، والقائم عليها مسلم أن يتقوا الله ويرجعوا عن هذا، ويعلنوا في نفس المكان من الجريدة أنهم براء من هذا الكلام.
كيف تأويل يا أخوانا هذه 46 جزء من النبوة، وكنا تكلمنا فيها وأخصصناها بدرس كامل 46 جزء من النبوة، تقول أنك تأولها بخمس جنيهات ولا يعرف من هذا الذي سيؤول. وإذا كان كثير من علمائنا الذين كانوا يؤولون الرؤية لا يؤولونها إلا بسماع الشخص نفسه والنظر في رؤيته، حتى جاء في عن ابن سيرين محمد بن سيرين وكان من أقران الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله، جاء عنه أنه جاءه رجل في المجلس وقال له إنني رأيت أني أؤذن، فصعد فيه النظر وقال أنت ستحج بيت الله. وفي نفس المجلس جاءه من يقول له إنني رأيت أني أؤذن، فصعد فيه النظر وقال أنت سارق. فقال الحاضرون الرؤيا واحدة والتأويل مختلف. فقال نظرت في وجه هذا فوجدت فيه عليه سمت الصالحين وسيم الأبرار، فتذكرت قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج، ونظرت في وجه هذا فوجدت فيه شؤم المعصية، فتذكرت قول الله تعالى وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فالحاصل أن هذا أيضا من الأمور التي يعتمد عليها في تأويل الرؤية. ما هو تأويل الرؤية يا أخوانا كده أي واحد يؤوله حتى يصبح الآن متاجرة متاجر فيه، حسبها بقى هو قاعد كم الثمارة توصله، وإحنا شعبنا ربنا يصلح أحواله. في كثير من أكثر شعبنا شعب مصر يدفع كل ناحية بلا دليل، هذه المصيبة، وهذه المصيبة اللي جعلت الأمة تفترق. إذا نعق فيهم ناعق اتبعوه دون أن ينظروا خلف نعقه هذا الرحمن أم الشيطان، يتكلم بالله أم يتكلم بالشيطان، هذه مصيبتنا. فسيرى إن شاء الله أن الحجين استمارات كثيرة ويضرب خمسة في كم ألف يبقى المجموع كذا وهكذا. يا أخوانا يتقوا الله سبحانه وتعالى، والذي رأى في نفسه الكفاءة لأن يقوم بتأويل الرؤية اللي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة غداء بالصحابة إلا التفت إليهم وقال لهم هل رأى منكم أحد الرؤية؟ فإن قال أحد الرؤية أولها له صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل أحد فيقول رأيت كذا وكذا صلى الله عليه وسلم، ثم يؤوله له. وقد كان أئمة كبار يتورعون عن ذلك، فيؤثر عن الإمام مالك كما في ترجمته أنه رأى ملك الموت في صورة بشر في المنام، فقال له متى ينتهي أجلي يا ملك الموت؟ فأشار إليه بيديه الخمس بيديه بأصابعه الخمس هكذا أشار إليه هكذا. فاحتار الإمام مالك فيه وقال خمسة أيام أم خمسة أشهر أم خمسة سنين الباقية. ذهب إلى محمد بن سيرين فقال له إن ملك الموت يقول رؤياك في أمور خمسة لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالحاصل أن أئمة كبار كانوا يتورعون عن هذا. فنحن نقول نعمل إعلان، اللي عايز يفسر الرؤيا يراها، نعطيه يجيب يبعث يملى الثمارة بخمسة جنيه ويرسلها.